هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائي المستمعين، يمكنكم أن تراسلونا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir، وعلى البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كذلك بإمكانكم أن تتابعوا حلقة هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت، وعنوانه arabic.irib.ir. نعود إليكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. في هذه الحلقة من البرنامج أيها الإخوة والأخوات، نستعرض ثلاث رسائل وبكل منها سؤال. الرسالة الأولى من الأخت أم هاشم، وتقول: هل التعامل مع شركة كويست جائز شرعا أم لا، حيث ورد في أكثر من موقع أن السيد أجازها وفي مواقع أخرى حرمها، وهي تقلد سماحة السيد السستاني. الرسالة الثانية من الأخ موالي، ويقول: ما صحة أنه لا يجوز الاستحمام في نهار شهر رمضان، وما هي المدة التي يجب أن نراعيها للإفطار بعد أذان المغرب عندنا في فلسطين؟ ويبقى سؤال الأخ محمد ياسين الحسين، يقول: هل الدجال شخص أم دولة أم زمان؟ الإجابة تأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل أعزائنا المستمعين، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الآن بسؤال الأخت أم هاشم حول شركة جولد كويست. تقول: هل التعاون مع شركة كويست جائز شرعا أم لا، حيث ورد في أكثر من موقع أن السيد أجازها وفي مواقع أخرى أنه حرمها، وتقصد طبعا سماحة السيد السستاني حفظه الله، لأنه هو مرجعه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. أما بالنسبة لهذه الشركة، هذه الشركة المعروفة في جملة من بلدان العالم الإسلامي، وهي مشهورة جدا في العالم الغربي، الظاهر أنها الشركة التي تروج لقضية تسوق الشبكي الذي صار مشهورا، وتكثرت الأسئلة للبرامج الفقهية عند كافة المسلمين حول هذه المعاملة، والتي ذهب أكثر الفقهاء أو كثير منهم إلى عدم جوازها، بل صرح بعض الفقهاء أنها من قبيل أكل المال بالباطل. طبعا بالنسبة لسماحة السيد السستاني حفظه الله، الشيء الثابت عندي عنه أنه لم يفتي بتحريم المعاملة في حد نفسها، ولكن هو مستريب من هذه المعاملة، ومن هنا ورد عنه أنه لا يجيز لا يرضى بالدخول في مثل هذه المعاملات، لأنها معاملات مظلمة غير واضحة العواقب غير واضحة النتائج، وهو كونه المرجعية الكبرى في العراق. كثر السؤال منه في العراق عن هذه القضية، وأجاب حفظه الله بهذا المضمون، وأنا لا أستطيع أن أفهم من جوابه حفظه الله أنه يراها ممنوع منها شرعا بالعناوين الأولية، وأنها غير مطابقة لموازين صحة البيع والشراء. ولكن على كل حال، هو حفظه الله ربما كان نظر إلى المصلحة النوعية
للمجتمع الإسلامي أو للمجتمع العراقي على وجه الأخص عندما منع منها. وعموما أنا قلت أكثر الفقهاء يحرمونها ويمنعون منها. فهذه الشركة إذا كانت تساوي التسوق الشبكي فالتعامل معها مشكل شرعا، إذا كانت لها فعاليات أخرى غير فعالية التسوق الشبكي، كما لو كان لها عدة فعاليات واحد منها التسوق الشبكي، فكل معاملة ننظر إليها بمفردها، إن كانت معاملة جائزة مستوعبة للشرائط يجوز. كون الشركة شركة أمريكية مثلا لا يعني تحريم التعامل معها. الذي ثبت تحريمه من قبل ولي أمر المسلمين حفظه الله هو عدم جواز التعامل مع الشركات الأمريكية، بل كل الشركات التي تدعم الكيان الغاصب لفلسطين، الكيان الصهيوني، طبعا أقصد سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله. خصوص هذه الشركات لا يجوز التعامل معها. أما بقية الشركات الأمريكية الأهلية العامة فلا يوجد تحريم للتعامل معها. طبعا إذا الإنسان يعود نفسه أن لا يتعامل مع شركات الأعداء أينما كانوا وأيا كانوا أمر جيد لا بأس به، لكن هذا لا يعني تحريم التعامل مع هذه الشركات. فهذه الشركة المسمات إن كانت لها فعاليات غير التسوق الشبكي لا مانع من التعامل معها في هذه الفعاليات. أما خصوص فعالية التسوق الشبكي فقلت بين من يحرمها بالعنوان الأولي ويمنع منها بالعنوان الثانوي من فقهائنا، ولا يحضرني الآن فقيه معروف من الفقهاء المقلدين بشكل واسع في عالمنا الإسلامي أنه جوز التعامل بالتسوق الشبكي. فمن هنا لا شك في أنه على الإخوة أن لا يدخلوا في مثل هذه المعاملة المظلمة الشرعية والمظلمة النتائج الاقتصادية أيضا ربما.
نعم، هذه الشركة سمعت الشيخ هي من أولى الشركات التي جاءت بمعاملة التسوق الشبكي.
نعم.
ومن ثم جاءت شركات أخرى بأسماء مختلفة، ولكن في الأصل هي المبتدئة بهذه المعاملة في منطقتنا بالذات.
هي صاحبة الفكرة والامتياز.
نعم. فإذا الحكم كما تفضلتم وأشرتم. نعم.
لا يوجد شيء يمكن أن نضيفه إذا كان المقصود منه التسوق الشبكي المعروف الذي استفتي أكثر المراجع فيه وأعطوا رأيهم كما ذكرنا.
نعم، هو نفس الشيء، يعني نفس المعاملة.
نعم.
طيب، في هذه الحالة الشركات التي تأتي بأسماء مختلفة وتستخدم نفس الطريقة أيضا في التسويق، وهي تسويق شبكي في الواقع،
تحمل نفس الحكم،
تحمل نفس الحكم حتى لو غيرت المعاملة بشكل ربما يكون أكثر غموضا، لأن المعاملة في هذه الشركة واضحة، فهم حولوا المعاملات فيما بعد لكي يظهروا أنها تتناسب مع الطريقة الإسلامية في التعامل
عموما. نعم. يعني كثيرا ما يأتي
وكأنها مثلا مضاربات، كأنها معاملات شرعية،
يعني كل معاملة لابد أن ننظر إليها على حيالها لنرى إن كان تنخرم فيها بعض الشرائط الشرعية أو لا تنخرم. لكن في الجملة نحن ننصح الإخوة والأخوات أن لا يدخلوا في شيء لا يكون بين الرشد واضح النتائج، خصوصا إذا كانت لهذه الشركات الكبرى والعظمى أهداف استكبارية أو استعمارية كنهب ثروات للمسلمين. هذا أمر خطير إنصافا، ونحن في غنى عن الدخول في هذه القضايا،
ولا سيما في هذه الآونة والعالم يواجه أزمة اقتصادية حادة،
فهم أحوج ما يكونون إلى نهب ثرواتنا.
أحسنتم. إذا نعود إليكم بعد الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
الآن مع رسالة الأخ الموالي وهو من فلسطين حفظه الله، يقول: ما صحته أنه لا يجوز الاستحمام في نهار شهر رمضان، وما هي المدة التي يجب أن نراعيها للإفطار بعد أذان المغرب عندنا في فلسطين؟
أما بالنسبة لسؤال الأخ الأول فقضية الاستحمام في نهار شهر رمضان جائزة. نعم، المحرم في شهر رمضان هو الارتماس في الماء، فإذا كان إنسان يستحم في بعض الأجران الحديثة كالجاكوزا مثلا أو البانيو المسمى بالبانيو إذا كان كبيرا مثلا بحيث يملأه في الماء ويضع كل جسده تحته حتى الرأس. هذا مو حرمة استحمام، هذا حرمة الارتماس بالماء، رمس الرأس بالماء هو المحرم في نهار شهر رمضان. وعند أكثر الفقهاء يوجب الإفطار أيضا، وإن كان بعض الفقهاء كسيد السيستاني حفظه الله خالف المشهور وقال حتى لا يوجب الإفطار، لكن هو محرم شرعا. لكن الاستحمام لا أحد من فقهائنا يقول بأنه يحرم الاستحمام. نعم الحمام إذا كان مضعفا، ورد في بعض الروايات والفتاوى إذا كان مضعفا، حمام البخار المقصود، إذا كان يوجب إنهاك القوى عند الإنسان بحيث قد يختل توازنه، قد يغمى عليه، قد يضعفه عن الاستمرار في الصوم، هذا مكروه كراهة معتد بها شرعا نتيجة هذه الروايات. أما أصل الاستحمام المتعارف لا مانع منه، لكن على الإنسان أن يتحرز من أن يدخل الماء إلى فمه أو إلى حلقه وهو يستحم إذا كان غير ملتفت، لأنه مع الوسائل الحديثة ودفع المياه القوي قد لا يضمن الإنسان عندما يضع الماء على وجهه، ربما تنفذ القطرات لا اختياريا، عليه أن يتحرز بالمقدار المتعارف عن مثل ذلك. وإلا فالاستحمام في نهار شهر رمضان جائز كنهار غير شهر رمضان ولا يفسد الصوم، نفس الاستحمام لا يفسد الصوم ولا يضر الصوم.
نعم.
هذا الشق الأول.
نعم.
السؤال الثاني أو الشق الثاني من سؤاله، من المعلوم لدى الأخ ولدينا جميعا أن المسلمين مختلفون في قضية الغروب الشرعي، وأنه هل هو غياب قرص الشمس أو هو ذهاب الحمرة المشرقية. المشهور بل لعله المجمع عليه عند فقهاء مدرسة الخلافة أنه لا شك في أن سقوط القرص يكفي. المشهور شهرة عظيمة عندنا بل كان يكون إجماعا أن ذهاب الحمرة المشرقية هو الذي يحصل عنده الغروب الشرعي، يعني حدود 10 دقائق إلى ربع ساعة على اختلاف الأيام بين الشتاء والصيف بين سقوط القرص والغروب الشرعي عندنا. فالأخ إن شاء الله في أقصى التقادير إذا انتظر حدود ربع ساعة بعد الأذان الذي يؤذن في فلسطين، لأن فلسطين يؤذن فيها على ضوء فقه مدرسة الخلافة كما هو معلوم، فالأخ يحتاط بربع ساعة وينتظر، يكون إن شاء الله قد حصل الغروب الشرعي، وهذا يكفيه لإبراء ذمته إن شاء الله.
إن شاء الله. نصل الآن إلى سؤال الأخ محمد ياسين الحسين حول الدجال، يقول هل هو شخص أم دولة أم زمان؟
الدجال على طبق أكثر الروايات بحسب ظواهر الروايات هو شخصية. طبعا تعلمون أن روايات الدجال قليلة جدا في مدرسة أهل البيت وكثيرة جدا في مدرسة الخلافة، في كتاب الفتن لابن حماد أو الفتن للسليلي أو غيرهما ممن صنفوا في الملاحم والفتن كثير. جملة من رواياته اللي دخلت إلى تراثنا دخلت عبر كتاب مشهور وله اعتداد واعتبار عندنا، وهو كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس رضوان الله عليه، مع أن الإخوة والأخوات عليهم أن يتنبهوا إلى أن 95% من روايات كتاب السيد ابن طاووس هو اختصار وتلخيص من كتاب الفتن لابن حماد والفتن للسليلي. على الإخوة والأخوات أن لا يأخذوا روايات كتاب الملاحم والفتن من دون تدقيق على أنها من روايات مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، من هنا هي روايات نبوية في الغالب وليست روايات عن أئمتنا عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لكن ظاهر الروايات أن الدجال شخص لكن له أتباع وله شأن، وربما كانت له دولة أو ما يشبه الدولة نتيجة سلطانه ونتيجة جيشه الكبير، إن صحت طبعا هذه الروايات وهذه النظرية، لأننا لدينا علامات استفهام على ما ذكر عن تعظيم لأمر الدجال وتعظيم لدوره في مقابل السفياني وفي مقابل الحركات الأخرى التي نصص عليها في الروايات الصحيحة من طرق أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ومن طريق مدرستهم. الدجال بحسب ظاهر هذه الروايات هو شخصية، لكن شخصية فاعلة لديها جيشها ولديها أتباعها، هذا ما أستطيع أن أوجزه الآن. والبحث حول هذه الشخصية وحول أبعادها أو صحة الاعتراف بها أساسا عندنا أو عدم الاعتراف بها له محل آخر.
شكرا لكم سمعت الشيخ، انتهى وقت هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سمعت الشيخ حسن سويدان ونشكركم أعزائنا المستمعين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، فإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.